أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الصورة الثانية، وهي ما إذا علمنا بنجاسة أحد الطرفين أو أحد الكأسين، ثم ثم علمنا بسبق الملاقاة لأحدهما عصرا، وتشكل لدينا علم إجمالي ثان. قلنا إحنا لإيضاح الصورة بين الملاقي وطرف الملاقى، وقد ذهب الأخند قدس الله نفسه الزكية إلى أن هذا العلم الثاني هو الذي ينجز طرفيه. وأما العلم الأول، يعني الذي حدث أولا، فلا يتنجز أو لا ينجز طرفين، كما أيضا العلم الثالث لا ينجز أطرافه الثلاثة. فشي يصير عندنا المنجزية إذا صح التعبير للملاقي وطرف الملاقى. ثم ناقشه الماتح وقال إن المسألة في مقامنا ليس كما ذهب إليه الآخوند من أن سبق العلم أو تقدم العلم الثاني على الأول يلغي منجزية العلم الأول والثالث، بل الصحيح الصريح أن العلم الأول يبقى على المنجزية لطرفيه، والعلم الثالث ينجز أيضا طرفيه، والنتيجة هي وجوب الاجتناب للأطراف الثلاثة وسبق العلم الثاني. لا يلغي منجزية العلم الأول، ليش؟ لأن الضابط لمنجزية كل واحد من العلمين لمعلومه موجود، وهي أن كل طرف أو كل علم من العلمين طرفاه محل ابتلاء للمكلف. ثم أوضحنا الصورة بمثال خلاصته أن هذا من باب التمدد، بمعنى زيادة أطراف العلم الإجمالي، يعني أن العلم الثاني الذي يتقدم رتبة على العلم الأول، لأن قلنا عصرا كان حاصر عصرا، هذا العلم الثاني يجعل أطراف العلم الإجمالي ثلاثة ليس إلا، فيكون موجبا هذا العلم الثاني لاجتناب الأطراف الثلاثة. هذه خلاصة لنظرية الماتن. ثم بينا بأن المناقشة مع شخصية لامعة في علم الأصول وهو الأخند يرحمه الله، لذلك الماتن استرسل في المقام وحاول أن يوضح هذه الصورة بأكثر من وجه، ويرد على بعض ما يمكن أن يكون إشكالا لكي يجلي المطلب ويثبت صحة نظريته، خلافا لما ذهب إليه الأخند يرحمه الله ومن تبعه. الماتن يقول نظرية الأخند ماذا تعتمد عليه؟ تعتمد على شيء 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 أشرنا إليه في بداية مبحث العلم الإجمالي، أنه إذا كان أحد أطراف العلم الأول قد تنجز ثم جاءنا علم ثاني، فالعلم الثاني لا ينجز الطرف الذي قد تنجز، فيخرج ذلك الطرف عن الطرفين، وعلى هذا الأساس اعتمد الأخند يرحمه الله فقال إن العلم الثاني بما أنه الأسبق، لأني أنا علمت به ماذا؟ ثاني يعني علمت عصرا، ولما ينجز طرفي يكون بعد خلاص واحد من الطرفين تنجس والثاني اللي في العلم الأول خرج عن الطرفين فلا يكون منجس. كانت هذه الصورة راسخة في ذهن الأخند يرحمه الله، فلذلك ما استطاع أي الأخند أن يتخلص من وقعها. بس احنا بينا انه لا اثر في المقام للقول بالغاء العلم الثاني منجزية العلم الاول، وانه من باب اجتماع علمين في آن واحد، أحدهما صغير والآخر كبير، عرفنا؟ فشي يصير العلم الثاني في الحقيقة أكبر وسع الدائرة، والأول أصغر لأن كان بين ماذا؟ الملاقى مع الملاقى وطرفه، هذا الأول. لما جاء العلم الثاني اللي احنا علمنا بسبق الملاقى عصرا قلنا قبل الليل، توسعت الدائرة ليس إلا. واضح الفكرة التي يدلي بها المحكم؟ طيب وين وصلنا في التطبيق؟ احنا كل كلامنا اليوم يدور حول ماذا؟ يعني لا مو بس ملاقي وملاقي، يعني احنا نريد ان نطرد هذا الوهم الذي اذا صح التعبير الوهم الاخندي اللي جعل الاخند ومن اتبعه يحكم بضرس قاطع بأن المنجزية للعلم الثاني فقط والعلم الأول والثالث يخرجان عن المنجزية. احنا هنا الآن نريد نطرد هالوهم ونثبت صحة نظرية المحكام، يعني نريد ماذا؟ نتقن الإحكام.
الدفاع في بعض كلماته
وين وصلنا؟ أي وصلنا 310.
نص الصف.
نص الصف. أي شوف هذا يقول هذا أيضا و يصب في صالح نظرية الآخون. شنو الوهم؟ شوفوا الوهم. ومنه يظهر، نقرأ تالي يتبين لكم حقيقته، اندفاع ما في بعض كلماتهم دفاعا عن الآخوند من أن التكليف إنما يتنجز بوجوده العلمي. المفروض تأخره في المقام لأن العلم الثاني تأخر معاه، لا بوجوده الواقعي المفروض مقارنته لوجود التكليف الآخر. صحيح كما يقول صاحب المحكم، التكليف الأول مع التكليف الثاني تقارن، بس احنا لا شأن لنا بالاقتران من ناحية الزمان، لأن الذي ينجز التكليف ما هو العلم بالتكليف اللي واقع في طول التكليف. حصل عندنا تكليف نعلم بنجاسة إما هذا أو إما هذا، علمنا يعني اجتنب، بعد أن علمت اجتنب. بما أن هذا التكليف نمر اثنين صار أسبق، يصير هو اللي ينجس معان. شوف شلون احنا نرد هالوهم هذا، نقول له صحيح هذا متقدم علما، بس مو التقدم العلمي في المقام وحده وحده هو المناط للمنجزية، يعني مو دائما وأبدا. إذا كان عندنا تقدم علمي يكون عليه المدار في المنجزية، عندنا بعد بعض الحيثيات الأخرى ينبغي أن تراعى وأن ينظر إليها. وجه الاندفاع أن التأخر إنما يوجب قصور العلم عن التنجيز في الزمان السابق اللي هو للعلم الأول، عرفنا؟ لأن الثاني هو اللي تأخر عنه في الزمان السابق، أما الزمان اللاحق فلا مرجح للعلم السابق فيه بعد كوني تنجيز العلم فيه باستمراري، يعني يصير مناط المنجزية في العلم الأول كملاك المنجزية في العلم الثاني، بما أن كل من الطرفين في محل ابتلاء المكلف فالاقتران في الآن الثاني زمانا ما يحققه لنا فقط توسعة الدائرة العلم الثاني ليس إلا، ولا يخرج أحد الطرفين عن الطرفية اللي هو مثلا الملاقى حسب مثالنا وإيضاحنا معاه. وجه الاندفاع أن التأخر إنما يوجب قصور العلم عن التنجيز في الزمان السابق، أما الزمان اللاحق فلا مرجح للعلم السابق فيه. اللي السابق شنو صار؟ الثاني اللي صار العلم سابق، عرفنا؟ بعد كوني تنجيز العلم فيه اللي هو الثاني باستمراره صار مستمر، يعني اقترن مع العلم الأول. صحيح هو متقدم عليه لكن اقترن معه، فلذلك قلنا اتسعت الدائرة للأطراف المعلومة باستمراره المقارن لحدوث العلم المتأخر. المتأخر ما هو؟ اللي هو الأول، لأن احنا لا إلان حصل عندنا في الزمان، هذا الأول عرفنا. ثم علمت أنه عصرا حدثت الملاقاة لا بحدوثه المتقدم، يكون ننتبه. فتأمل جيدا كي لا تقع في الوهم الأخندي، عرفنا، اللي فقط نظر إلى أن العلم الثاني متقدم مثلا، وبهذا التقدم ألغى العلم الأول. قال لأن العلم الأول راح يخرج أحد أطرافه عن الطرفية، وإحنا عندنا قاعدة بأن المتنجز لا يتنجز مرة ثانية، عرفنا. هذا واحد أيضا من المدافعين عن الآخر، يقول لصاحب المحكم نظرية الآخند قوية، بالقاف طبعا انتبه، قوية جدا، وهي على الأصول والقواعد. إذ المناط، المناط ما هو؟ المناط في منجزية المعلوم لكي يجتنبه المكلف على العلم السابق. معي؟ العلم السابق فقط. وإذا كان العلم السابق يخرج أحد الطرفين بالمنجزية، بعد يصير العلم اللاحق اللي هو العلم الأول لا معنى له من الإعراب، الإعراب الأصولي اللي احنا في مقام، عرفنا. والدليل انك انت ايها المحكم انت سلمت بهذا، ألم يتقدم عندنا هذا؟ هذا هذا تقدم عندنا. شنو اللي تقدم عندنا؟ ايش قلنا؟ قلنا إذا كان هكذا، علمت بنجاسة أحد الإناءين متى؟ اليوم، اليوم. أما هذا الإناء أو هذا الإناء اليوم، شوف أنا أعلم واحد، الإناء اللي عندي هنا أو الإناء اللي هنا، أنا أدري أن هناك إناء في الخارج. تالي بعد ذلك حصل لدي علم شنو؟ متقدم بخروج أحد الإناءين عن محل الابتلاء. يعني العلم الثاني أخرج أحد الإناءين عن محل الابتلاء، شي يصير؟ يصير هذا علمي الثاني موجبا ماذا؟ لي إلغاء العلم الأول، عرفنا؟ لأن أحد طرفي العلم الأول خرج عن محل الابتلاء
من البداية.
صحيح أنا علمت لكني تحقق لدي، أنا جبت بهالصورة حتى يصير أوضح لكم في أذهانكم. من البداية كان صح عندي علم بأن أحد الإناءين نجس، لكن أحد الإناءين صار عندي أيضا علم متقدم بخروجه عن محل الابتلاء، فيصير هذا العلم الأول غير موجب للمنجزية بسبب خروج أحد أفراده اللي واحد من المعلومين عن محل الابتلاء. تعال نفس كلامنا طبقا، فيصير الحق مع من؟ مع مع الأخون يرحمه الله. يعني دائما الأخون شنو ذهنيته على السكة، يعني هو مشن خريط صناعة كما قلنا، ملتفت بأن العلم الثاني أوتوماتيكيا يخرج أحد طرفيه اللي هو واحد من المعلومين عن الابتلاء، لأنه تنجز بالعلم الأسبق بعد، والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية، فيصير بمثابة ما لو علمت بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. ليش ما يصير كلام الأخوند أخوند الكلام؟ بناء على ما تقدم لديك يا صاحب المحكم. معاي انتوا الآن شلون؟ يعني هالدفاع المستميت هو يجيب، هو يبرر ويعذر للأخون. ثم يقول حتى هذا التبرير والتعذير غير صالح للدفاع عما اختاره الأخوند يرحمه الله. ليش؟ لأن هذا التبرير والتعذير احنا نقبله وين؟ في صورتين، وقد أوضحنا هناك لما قلنا في صورة الاضطرار لكوني أنا أضطر إلى أحد الطرفين، فواضح أن العلم الإجمالي ما راح ينجز الطرف الآخر لأن أحد الطرفين ما يصير معنا مضطر لا. وفي صورة كون أحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء كما شرحنا في هالصورتين فقط. بس احنا كلامنا اللي احنا بصدده يختلف جذريا. شلون يختلف جذريا؟ لأنه قلنا مو من قبيل خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء أو الاضطرار بالنسبة للمكلف إلى أحد الطرفين، بل من قبيل اتساع الدائرة. وأين هذا من ذاك؟ عرفنا الإشكال والرد. يقول يعني بأن المقيس عليه غير المقيس لوجود فارق جوهري. المقيس عليه احنا نقبله في صورته بس، وهو ما إذا كان أحد الطرفي العلم الإجمالي نضطر إليه، نضطر إليه احنا حتما راح نضطر إلى شرب أحد الطرفين. فشي يصير أحد الطرفين يجوز إجراء الأصل المؤمن فيه من دون إشكال لأن ذاك خارج عن محل الابتلاء. طيب الصورة الثانية، يعني أنا علمت تشكل لدي علم إجمالي ثم علمت بأن أحد الطرفين من السابق أنا راح أضطر إليه، فيصير هذا العلم الإجمالي ما له معنى، يعني لا ينجز الطرف الباقي عن محل الاضطرار لتقدم لسبق اضطراري إلى أحد الطرفين. كما إذا أيضا أنا صار عندي علم إجمالي وأيضا علمت بأن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، أيضا هالعلم الإجمالي شنو؟ لا يفيدنا شيئا. عرفنا؟ لا ينجز المعلومين لأن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، ونحن قلنا إن العلم لا ينجز أطرافه إلا إذا كان كل من طرفيه أو أطرافه تحت محل ابتلاء المكلف. بس إحنا الآن في المقام مو هذا محل بحثنا. بحثنا وين؟ بحثنا عندنا علم رقم واحد، وهو النجاسة إما لهذا الكأس أو لهذا الكأس اليمين واليسار. ثم تشكل لي علم رقم اثنين. هذه قلنا العلم رقم واحد ومتى حدث؟ في الليل الساعة الثامنة ليلة. ثم تحقق لدي علم رقم اثنين بأنه الساعة الرابعة عصرا علمت بوجود ملاقاة لأحد الإناء معه فقلنا هذا العلم الإجمالي بما أنه متقدم عصرا، صحيح هو متأخر زمانا بس متقدم زمانا بعد أيضا، بس متقدم علما أي معاه، لكنه ينجز طرفي، عرفنا؟ لأنه كان عصرا عصرا، وإذا حدث ليلة، فالتقدم باعتبار كونه في العصر. تصور الأخوند أنه أخرج أحد الطرفين عن الطرفية باعتبار تنجزه بالعلم العصري معاه، وإحنا شو نقول؟ نقول إن العلم العصري زاد أحد أطراف العلم الإجمالي طرفا، فأصبح مع العلم الليلي كلاهما يقولان دع ودع معان، ولا يكون العلم العصري باعتبار تقدمه عصرا قبل العلم الليلي موجبا لخروج العلم الليلي عن المنجزية. واضح لنا الفكرة؟ والمقيس عليه اللي هو فيما إذا اضطررنا إلى أحد طرفي العلم الإجمالي، أو علمنا باضطرارنا إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، قلنا هذا مسلم به، بس يختلف عن مقامنا. وأنت تحتاج أن تأتي لنا بمثال من قبيل مقامنا، يعني المقيس عليه غير المقيس. واضح الفكرة؟ لأن احنا نسلم بعد نجيب لك، انت تجيب لنا مثال واحد احنا نأتي لك بمثالين. نقول فيما إذا علمنا بخروج أحد الطرفين عن الطرفية أو اضطررنا إلى أحد الطرفين يكون العلم الإجمالي غير منجز. لاحظنا؟ إن قلت هذا اللي وصلنا صح؟ تقدم في التنبيه الرابع أنه لو حصل المانع من منجزية العلم الإجمالي في بعض الأطراف ثم علمنا بحدوث التكليف بين الأطراف قبل حدوث المانع اتجه عدم منجزية العلم الإجمالي. شوف مثال، فإذا خرج أحد الإناعين عن محل ابتلاء المكلف يوم الجمعة، هذا سابق خروجه، علمنا يوم السبت بسبق النجاسة من يوم الخميس معاه فيه أو في صاحبه الذي هو محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالي لا ينجز الطرف المبتلى به. ليش؟ لأن المتيقن من منجزية العلم الإجمالي العلم بترتب الأثر على العلم حين حدوثه، وإحنا صار ماذا؟ أحد الطرفين خارج، عرفنا؟ لا حين حدوث الأمر المعلوم. ولازم ذلك أن تكون هذه الصورة شبيهة مثل من قبيل ما أفاده الأخند في مقامنا. ليش ما يصير كلام الأخند ناظر إلى هذا وقلنا هذا على الأسس والقواعد؟ عرفنا شلون؟ اي شوف شلون نرد. ولازم ذلك عدم منجزية العلم اللاحق لعدم العلم بترتب الأثر عليه من حين حدوثه لاحتمال انطباق المعلوم على الطرف المتنجز بالعلم السابق، لأن إذا خرج نحتمل أن هذا اللي خرج هو النجس، فشي يصير الطرف اللي ما خرج نقدر نجري فيه الأصل المؤمن، عرفنا؟ إذا كنا قد نضطر إلى أحد الطرفين نقول لعل اللي اضطررنا إليه هو النجس، فالطرف اللي ما اضطررنا إليه نستطيع أن نجري فيه الأصل المؤمن، وإن كان يترتب الأثر عليه لو فرض سبقه أو مقارنته للعلم الآخر لعدم المرجح لأحدهما حينئذ يصير مثل صورتنا، عرفنا؟ قلت شوف الإجابة المحكمين، قلت ذلك يختص بما إذا كان المانع يوجب للخلل في المعلوم، فيكون ماذا؟ يكون العلم ليس له صلاحية لتحريك المكلف وداعوية المكلف. ليش؟ لأن هذا العلم باعتبار خروج أحد المعلومين عن الطرفية ما يقول له دع. عرفنا؟ متى يقول له دع؟ إذا كان كل من الطرفين تحت محل الابتلاء ذا خرج، فيصير له صلاحية للدعوية ولا ماله؟ ماله. عرفنا؟ بس في مقامنا لا، نشوف العلم نمر واحد والعلم نمر اثنين. لما تقارن كل من العلمين له صلاحية للمحركية والداعوية والباعثية للمكلف، لأن يقول له دع ودع ودع. عرفنا؟ إيه. ولذلك قلت ذلك يختص بما إذا كان المانع موجبا للخلل في المعلوم وعدم، يخلي شنو؟ يخلي العلم ليس له صلاحية للدعوية كعدم الابتلاء الخارجي. صح، احنا نسلم إذا كان أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء مسلم، هذا العلم لا يفيدنا شيئا، يعني لا ينجز طرفين. وكذلك إذا اضطررنا إلى أحد الطرفين، كما قلنا بنموت لابد أن نشرب من أحد الطرفين، الطرف الثاني نجري فيه الأصل المؤمن، إذ لا يعلم حينئذ بصلاحية شنو التكليف لأن يترتب عليه العمل، وصلاحية العلم لأن يكون محركا وباعثا للمكلف بدع ودع. ما في، لأنه واحد من الطرفين ما يقول له دع، هو خارج. قلنا أصلا العلم ما له صلاحية، لأن بخروج أحد الطرفين عن طرفيه يقول لي العلم بعد دعه، يضحك العرف عليه. مثل اللي جبنا مثل، لو كان هذا أحد الإنائين في الهند يقدر العلم الإجمالي يقول لي دعه لا تشربه، شو يقول العرف عليه؟ شنو أنت، هو أصلا ما يقدر يشربه، شنو دعه؟ إنه مستقبح ومستهجن لدى العرف. هذا سلمنا به فيما تقدم. بس تعال إلى مقامنا، راح نشوف المسألة مختلفة. شلون؟ وأما في المقام فليس المانع إلا تنجز بعض الأطراف. إحنا صحيح قلنا العلم الإجمالي الثاني نجز أحد طرفي العلم الأول، بس منجزيته لأحد طرفي العلم الأول مو معنى إلغاء العلم الأول عن المنجزية. الناشئ من العلم بالتكليف، وحيث كانت منجزية العلم في طول منجزية التكليف، لأن احنا شفنا إيش معنى منجزية العلم. أصلا عندنا تكليف، احنا نعلم أن هذا نجس أو هذا نجس، فعلمي بالنجاسة لأحدهما يقول لي شنو؟ دع كل منهما. علمي بالنجاسة في طول التكليف، يعني الله أوجب علي أن أدع النجس، فعلمت بأن النجاسة في أحدهما، علمي هذا نمر اثنين صار في طول التكليف معاه. فنشوف هذه الطولية كما هي ثابتة للعلم نمر اثنين، ثابتة للعلم نمر واحد، على حد سواء سيان. فقط الذي يحدث عندنا في المقام توسعة الدائرة ليس إلا كما قلنا. وأما في المقام فليس المانع إلا تنجز بعض الأطراف. الناشي هذا التنجز من العلم بالتكليف، وحيث كانت منجزية العلم في طول منجزية التكليف، إذا ما عندنا تكليف وعلمنا بشيء ما علمنا، هذا لا يقدم ولا يؤخر معان. والمفروض عدم المرجح للتكليف المذكور اللي هو نمر اثنين على التكليف المعلوم بالعلم السابق اللي هو نمر واحد لتقارنهما، لأن عندما حدث هذا اللي نمر اثنين تقارن مع نمر واحد، صار عندي يعني أطراف ثلاثة، كلا العلمين يقول لي، كل واحد من العلمين يقول لي دع دع ودع ودع في الحقيقة. فيصير علمي هذا الثاني موجب لمنجزية العلم الأول والعلم الثاني والعلم الثالث. عرفنا؟ أي يعني يجب علي في الحقيقة ترك الملاقى وترك الملاقى وترك صاحبه، هذا معنى ثلاثة. عرف هذا اللي يجب عليه. والمفروض عدم المرجح للتكليف المذكور على التكليف
سيدي بالمعلوم
المذكور على التكليف المعلوم بالعلم اللاحق لتقارن التكليفين ومجرد سبق العلم به، يعني العلم اثنين هذا سابق، لكن ما يجعل هذا العلم اثنين أرجح من العلم نمرة واحد، لأن قلنا وياه في رتبة واحدة صار لما سبق. أوضح لنا بعد بنحو أوضح مع هالإيضاحات، يقول وبعبارة أخرى سبق العلم في أحد المعلومين اللي هو نمرة اثنين سابق لا يوجب تبدل المعلوم الآخر وعدم صلاحيته لأن يترتب عليه العمل حتى يخرج مثلا الملاقي عن الطرفين، ما نقدر نقول هكذا، عرفنا؟ بل الجهة المقتضية للعمل به حين حدوثه اللي هي نمرة واحد معاي باقي على ما هي عليه، فيتعين القول بتنجز العلمين، العلم نمر اثنين والعلم نمر واحد، عرفنا؟ شوف الماتن يعني في الحقيقة ماذا أتعب نفسه حتى يبين لنا أن الحق معه وله وفيه، وأن الأخوند اشتبه عليه المطلب معه، يعني في الحقيقة ماذا يعني كأنه ماذا أمات نفسه حسرات كي يبين لنا صحة ما ذهب إليه وبطلان ما قاله الآخر، أشقى نفسه. إحنا نقول له يا صاحب المحكم لا حاجة إلى أن تشقي نفسك، المطلب واضح معه، لأن كلا العلمين راح يصير شنو له قابلية لأن ينجز معلومة، والعلم الثاني هذا اللي صار أسبق في الرتبة ما يخلي الملاقى يخرج عن الطرفية، وبس هذا النتيجة معاه، هذا اللي نريد نتوصل له. بل الجهة المقتضية للعمل به حين حدوثه باقية على ما هي عليه، فيتعين تنجز العلمين معا في ظرف حصول العلم بكل منهما، وإن تأخر أحد العلمين اللي هو العلم الأول صار متأخر عن العلم الثاني، حطوا كذا يعني. يقول وأنا باتيك بفصل الخطاب وعين الصواب، بل صواب العين يعني مرة واحدة نصيب الهدف مثل ما يقول، صواب العين نقصد به إصابة الهدف، ولا صواب العين مو بجيد أي ها؟ إصابة الهدف أي. يقول أنا بعطيك منبهين وجدانيين من خلالهما تتضح لك نظرية المحكم وتبطل عندك نظرية الأخر، لأن احنا ترى أحسن شيء هذا المنبه الوجداني، لأن قد تجيب كلام ويبقى الواحد يقول لعل هذه شبهة في مقابل بديهة معه، لكن لما تأتي بالمنبه الوجداني كما قلنا يصير المطلب في غاية الإحكام، باكر نجيب المنبهين الوجدانيين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. هذا باكر نقول وكيف، هذا اللي بنجيبه باكر.
بعده متى
ها؟
بعده متى وبعده أين؟
أي.